بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الفاتح المسلم وصل إلى أقاصي الأرض، فهل كان الفتح الإسلامي مدنية أم كان همجية؟ هل كان الفاتح المسلم يبني حضارة أم كان يزيل ممالك؟ هل كان المسلمون متسامحون مع رعاياهم أم كانوا همجا متوحشين كما هي الحال عند الأديان الأخرى؟ نبدأ بالمستشرق دوزي وهو يتحدث عن حضارة الإسلام، يقول: إن التسامح الديني قد وصل في هذه الطريق إلى آخر مدى. يعني إيش تتصور من تسامح؟ إحنا وصلنا لآخر نقطة، بل هو يزود من عنده فيقول: إن لم نقل إنه أربى على ما كان يرمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا، المسلمين مش صاروا متسامحين كما يريد النبي، بل صاروا أكثر من ذلك. أقول: لم يكونوا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصفه ربه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب يا دوزي، ما هو رأيك بالحكم الإسلامي؟ ماذا كان الحاكم المسلم يفعل؟ يقول: إن الحكم الإسلامي كان يتوخى التيسير والخير العام والبر بالشعوب المحكومة، لا سيما النصارى، وخاصة أولئك الذين كانوا يضطهدون من الرومان. يقول: فلما جاء الإسلام ومن طبيعته التسامح والإخاء. من طبيعة الإسلام التسامح والإخاء، وليس ما يقوله الناعقون من اتهام الإسلام بالهمجية والإرهاب. ماذا فعل الإسلام المتسامح؟ ترك لهم حرية تامة في البقاء على دينهم ما داموا يؤثرونه على غيره من الأديان. ما دام أنت راضي أن تبقى على دينك، خلاص ابقى على دينك. المسلمون لا شأن لهم بذلك. لماذا؟ لأنهم كما تقول زيغريد هونكا الكاتبة الألمانية، تقول بأن المسلمين آمنوا بأن الله تبارك وتعالى لم يأمرهم بإدخال الناس في الإسلام، إنما أمرهم بدعوة الناس إلى الإسلام. لماذا؟ لأن القرآن يقول: لا إكراه في الدين. هذا مبدأ قرآني محكم، وبالتالي المسلمون طبقوا هذا المبدأ في حياتهم. تقول هونكا: العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام. المسيحيون، الزرادشتيون، الفرس، اليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة التعصب الديني وأفظعها، ماذا حصل لهم؟ سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم أن يمارسوا شعائرهم، وترك لهم المسلمون بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى. هذا ما فعله المسلمون. تعلق زيغريد هونكا، تقول: أوليس هذا منتهى التسامح؟ في تسامح أكثر من هذا؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى؟ خبرونا أي أنموذج في التاريخ يسامي المسلمين في تسامحهم؟ أين تجدون في التاريخ مثل هذا؟ لن تجدوا أبدا أبدا. المستشرق هنري كاستري يقول بأن المحاسنة التي بذلها المسلمون في الأندلس كانت جعلت أهل الأندلس أسعد حالا من أيام حكم إخوانهم المسيحيين لهم. وينقل عن دوزي يقول: إن هذا الفتح، أي للأندلس، لم يكن مضرا بالأندلس أبدا. ليش؟ لأنه أدى إلى استقرارها وأدى إلى نهضتها. ويقول بأن المسلمين أبقوا الناس على دينهم وعلى شرائعهم وعلى قضاتهم، وبل قلدوهم وظائف رسمية في الدولة. لماذا؟ لأن الإسلام لم يأمرنا بإجبار الناس على الإسلام. توماس أرنولد يقول: العقيدة الإسلامية تلتزم التسامح والحرية الدينية لجميع أتباع الديانات الأخرى. طيب يا توماس أرنولد، هناك صفحات في التاريخ الإسلامي فيها اضطهادات؟ يقول نعم هذا حصل، لكن بالجملة كان الناس ينعمون بحكم الإسلام بدرجة من التسامح لا يوجد لها نظير حتى في العصور الحديثة في أوروبا. يقول حتى أوروبا المعاصرة، هو توفي تقريبا 1930، يقول توماس أرنولد حتى أوروبا المعاصرة ليس فيها التسامح الذي كان موجودا عند المسلمين رغم وجود بعض الهفوات والأخطاء، فنحن لا نعتقد بأننا كنا ملائكة. العلامة المستشرق كارل بروكلمان يقول بأن أهل البندقية كانوا يدفعون الجزية عبارة عن دولارين في السنة. الجزية التي فرضها المسلمون كانت دولارين في السنة، في مقابل ماذا؟ في مقابل الحماية التي كانوا يتمتعون بها من قبل الفاتحين المسلمين العثمانيين. ثم يقول بروكلمان، يقول فقد تمتع النصارى بالحرية الدينية والمدنية الكاملة، ويقول بأن بطريق القسطنطينية كان له من القوة والسلطان في زمن العثمانيين أكثر مما كان له في زمن البيزنطيين. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا دعاة تسامح، لأنهم لم يتعرضوا لكنائسهم ولم يتعرضوا لسلطان الكنيسة. بل يذكر بروكلمان بأن الإنكشارية، الجيش الإنكشاري، كان يرابط على أبواب الكنائس من أجل حمايتها، من أجل حمايتها حتى لا تحصل أخطاء من متعصب هنا أو هناك. الدكتور آدم ميدز وهو يتحدث عن الحضارة الإسلامية في القرن العاشر الميلادي يقول كان تسامح المسلمين في حياتهم مع اليهود والنصارى هو التسامح الذي لم يسمع بمثله في العصور الوسطى. الناس ما سمعوا فيه، مش ما شافوه، ما سمعوا فيه أصلا، ما رأوا مثل هذا التسامح في حياتهم. هذا التسامح كان يملأ العالم الإسلامي، ولذلك ظهر عند المسلمين في ذلك الزمن مبدأ أو علم مقارنة الأديان. يواصل آدم ميدز فيقول كان وجود النصارى بين المسلمين سببا لظهور مبادئ التسامح التي ينادي بها المصلحون حديثا. عندما تسمع صيحات التسامح في أوروبا في القرن السادس عشر، في السابع عشر، فهؤلاء من أين تعلموا؟ تعلموا من المسلمين. يتحدث عن التسامح الإسلامي يقول الذي لم يكن معروفا في أوروبا في العصور الوسطى. أوروبا لم تكن تعرف هذا التسامح العظيم. والديورانت في قصة الحضارة يقول تمتع المسيحيون في العالم الإسلامي بتسامح ديني. ما كان حاكم مسيحي ليحلم، حتى في المنام ما كان ممكن ليحلم بمنحه للمسلمين في أي بلد مسيحي. الحاكم المسيحي حتى في المنام، حتى في الحلم، لا يمكن أن يحلم أن يعطي المسلمين ما أعطاه المسلمون حقيقة لهؤلاء النصارى. يعني عالم الأحلام لا يتسع لما فعلناه في واقع الناس. وينقل والديورانت بأن المسلمين العثمانيين كانوا يحمون الكنائس اليونانية الأرثوذكسية من أي تحرش لها أو تحرش بها. حضارة العرب لغوستاف لوبون عالم الاجتماع الفرنسي ينقل لنا في حاشية إحدى صفحاته ثلاثة شهادات مهمة. الشهادة الأولى من رجل يدعى روبرتسون، له كتاب تاريخ شاركن اللي هو تاريخ الكنيسة. يقول إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح. فقط المسلمون هم الذين جمعوا بين هذين الأمرين، أما غيرهم يكون عنده غيرة على دينه ويكون سفاك دماء. يقول مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك بتعاليمه الدينية، ما أجبروا الناس على الدخول بالإسلام. هذه الشهادة الأولى. الشهادة الثانية للراهب ميشود في كتابه تاريخ الحروب الصليبية، يقول إن القرآن الذي أمر بالجهاد هذا نفس القرآن متسامح نحو أتباع الديانات الأخرى، ويحكي كيف أعفي البطارقة ورجال الدين من الضرائب ومن الجزية، لأن الجزية إنما تفرض على المقاتلين ولا تفرض على النساء ولا الأطفال ولا رجال الدين. ويذكر بالسوء ما فعله الصليبيون من حرق وذبح في ساحات المسجد الأقصى، بخلاف ما فعله عمر رضي الله عنه قبل عدة قرون حينما دخل إلى بيت المقدس. وينقل أيضا عن الراهب ميشود قوله في كتابه الآخر: ومن المؤسف، ما هو المؤسف عندك يا ميشود؟ يقول: أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح. من أين تعلم النصارى التسامح؟ من المسلمين، الذي هو آية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد الآخرين. أيضا تعلموا احترام عقائد الآخرين وعدم فرض أي معتقد بالقوة. من أين تعلم العالم هذا؟ من الإسلام. المستشرقة الإيطالية لوريا فاغليري في كتابها دفاع عن الإسلام، ولها كتاب من مجلدين عن قواعد اللغة العربية، تقول عن الجزية: كانت هذه الجزية أخف من الضرائب التي كان المسلمون يدفعونها لحكومتهم. المسلم يدفع 2.5% من ماله للزكاة، الضريبة التي يدفعها أهل الجزية كانت أقل من ذلك بكثير. ثم تقول لوريا: الإسلام لم يكتفي بالدعوة إلى التسامح الديني، مش فقط قال يا ناس صيروا متسامحين، لا لا، الإسلام تجاوز ذلك ليجعل التسامح جزءا من شريعته الدينية. القضية مش قضية أخلاق اعملوها وساووها، لا، هي جزء من الدين، والأخلاق عندنا بالأصل هي جزء من الدين، ما هي مجرد طرح مثالي وشعارات أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم من ضربك على خدك. ليست القضية شعارات، القضية قضية حقيقية، الإسلام ألزم المسلمين بالتسامح. تواصل لوريا فتقول: الواقع أن اليهود والنصارى لم يمنحوا حرية المعتقد الديني بحسب، مش فقط أنه أعطيناهم حرية دينية، بل تولوا مناصب حكومية في الدولة. هناك قيود فرضت عليهم، لكن هذه القيود كانت مؤقتة. تقول: أما هذا كله فلم يحدث إلا في العهود المتأخرة، عندما وجد التعصب وجدت أخطاء من المسلمين، لكن هذا لم يكن من أصل الإسلام، إنما كان عندما بعد الناس عن الإسلام. تقول: أما هذا كله أي التعصب فلم يحدث إلا في العهود المتأخرة التي اتسمت بالتعصب عندما عرف الإسلام نزعة من التطرف في التعبد حملتها إليه شعوب، يعني يقول وفدت إلى الإسلام وهي لم تعرف الإسلام. أما من عرف الإسلام فلم يكن هذا حالهم. لنقرأ شهادة أخرى من واحد من المنصفين وهو المستشرق هنري كاستري، يقول: أنا قد قرأت التاريخ. طيب ماذا قرأت في التاريخ يا هنري؟ يقول: أنا قد قرأت التاريخ، وكان رأيي بعد ذلك أن معاملة المسلمين للمسيحيين تدل على ترفع عن الغلظة في المعاشرة، تدل على حسن مسايرة، تدل على لطف ومجاملة، وهو إحسان لم يشاهد في غير المسلمين إذ ذاك. في ذلك الزمان لم يكن العالم يعرف شيئا اسمه التسامح. من أين تعلم العالم التسامح؟ لقد تعلمه من آبائنا الصيد: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا وحيد المجامع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.